بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن من صلى في ساتر العورة وكان الساتر متصفا بصفة غصبية فهل تصح صلاته أم لا؟ وقلنا بأن تنقيح هذه الجهة يتوقف على تنقيح كبرى، وهي هل أن الصفات قابلة للملك بحيث يبذل بإزائها المال أم لا؟ وذكرنا أن هذه الكبرى تعرض لها الفقهاء في عدة موارد. المورد الأول هو الأرش، حيث قد يقال بأن ثبوت الأرش للمشتري إذا وجد عيبا في المبيع يبتني على أن صفة الصحة صفة قابلة لأن يبذل بإزائها المال. وقد سبق منع ذلك أمس. المورد الثاني في كلمات الفقهاء عليكم السلام والرحمة ما ذكره السيد الحكيم قدس سره في منهاج الصالحين، مسألة 30 من مسائل خيار الغابن. قال: إذا فسخ البائع المغبون وكان المشتري قد تصرف في المبيع تصرفا مغيرا له، كما لو افترضنا أن البائع باع المشتري سيارة لأكثر من قيمتها السوقية، والمشتري بعد أن استلم السيارة ولم يكن يعلم بكونه مغبونا تصرف فيها بزيادة أو نقيصا، ثم علم بأنه مغبون وأن له خيار الغابن ففسخ البيع، فرجعت السيارة لملك البائع، فالصفة التي أحدثها المشتري في السيارة هل تبقى على ملك المشتري أم تنتقل لملك البائع بانتقال العين؟ ذكر السيد الحكيم قدس سره في المنهاج أنه إذا فسخ المغبون وكان المشتري قد تصرف في المبيع تصرفا مغيرا له، فتارة يكون التصرف بالنقيصة وأخرى بالزيادة وثالثة بالامتزاج بغيره. ذكر النقيصة ثم جاء إلى الزيادة، قال: وإن كان تصرفه بالزيادة فإما أن تكون الزيادة صفة محضة كطحن الحنطة، اشترى الحنطة طحنها، صياغة الفضة، اشترى الفضة صاغها خاتما، وإما أن تكون الزيادة صفة مشوبة بالعين كصبغ الثوب مثلا، أو تكون الزيادة عينا منفصلة أو متصلة. احنا وين محل شاهدنا؟ إذا كانت الزيادة شنو؟ صفة، هذا محل بحثنا. فإن كانت الزيادة صفة محضة، اشترى السيارة صبغها، اشترى الفضة صاغها خاتما، ثم انكشف أنه مغبون فسخ المعاملة، رجعت الفضة إلى ملك مالكها، هل تكون الصفة التي أحدثها في الفضة باقية على ملكه أم تنتقل بانتقال العين إلى ملك البائع؟ هذا هو محل البحث. هذا فرع من فروع الكبرى التي نبحث عنها، هل أن الصفة قابلة لأن تملك مستقلة عن العين بحيث يبذل بإزائها المال مستقلا عن العين أم لا؟ هذه المسألة ترتبط بالكبرى التي نحن في مقام بحثها. قال السيد الحكيم في المنهاج: فإن لم تكن لها مالية الصفة لعدم زيادة قيمة العين بها فالمبيع للبائع، يعني الصفة أيضا تكون للبائع. إذا افترضنا أنه أخذ الفضة وحكها فصارت فضة محكوكة، هذه الصفة لا مالية لها، لا توجب زيادة المبيع. هنا يقول الصفة تكون ملكا لمن؟ للبائع، يعني تابعة للعين. فالمبيع للبائع ولا شيء للمشتري، لما؟ لأن هذه الصفة التي أحدثها المشتري إنما أحدثها في ملكه، يعني يوم أحدثها كانت العين ملكا له، وأي عمل يقوم به الإنسان في ملكه فلا ضمان له، لأنه قام به في ملكه لم يقم به للغير حتى يكون مضمونا على الغير. كل عمل يقوم به الإنسان في ملكه فلا ضمان له، لأنه قام به في ملكه لم يقم به للغير. إذن هذه الصفة تنتقل مع العين شنو؟ للبائع. وكذا إذا كانت لها مالية، يعني الصفة ولم تكن بفعل المشتري، صفة لها مالية بس مو بفعل المشتري، الله قدر مثلا حدوث هذه الصفة، مثل شنو؟ يقول: كما إذا اشترى العصا العوجاء فاعتدلت. اشترى عصا معوجة لما صارت عنده اعتدلت، صفة حدثت لكن ليست بفعل المشتري. أو خلا فزادت حموضته. فهذه الصفة وإن كان لها مالية إلا أنها لم تحدث بفعل من المشتري، فبما أنها لم تحدث بفعل من المشتري إذا فسخ المشتري المعاملة ورجعت العين إلى ملك مالكها فالصفة معها بناء على قاعدة التبعية، من ملك العين ملك صفاتها، فهذه القاعدة وهي قاعدة تبعية الصفات للعين في الملكية قاعدة عقلائية، بناء عليها تكون الصفة ملكا لمن؟ ملكا للبائع. وإن كانت لها مالية وأحدثها المشتري، المشتري هو الذي أحدث الصفة والصفة ذات شنو؟ مالية. صاغ الفضة خاتما، صبغ السيارة صبغا جميلا مثلا، وهكذا أحدث صفة ذات مالية ثم فساخ، فلمن الصفة؟ هل نقول بأن الصفة تكون لمالك العين بناء على قاعدة التبعية، من ملك العين ملك صفاتها، أو نقول بأن الصفة ملك للمشتري بناء على ما ذكره سيد المستمسك نفسه، نفس صاحب منهاج الصالحين ذكر في المستمسك صفحة 287 من الجزء الخامس، قال لقيام المرتكز العرفي العقلائي على أن تولد شيء من شيء يوجب إلحاقه به في الإضافة إلى مالكه، الصفة تولدت من عمل للمشتري والعمل ملك من؟ ملك المشتري، فالصفة أيضا ملك له، بناء على أن تولد شيء من شيء يوجب إلحاقه به في الإضافة إلى مالكه. وإن كانت لها مالية وكانت بفعل المشتري كانت الصفة للمشتري، صفة للمشتري والعين لمن؟ للبائع. وهذا ما ذكره الشيخ الأعظم قدس سره أيضا في فروع خيار الغبن، واختاره المحقق النائيني أيضا تبعا للشيخ الأعظم، أن الصفة لمن؟ لمن أحدثها، للمشتري، والعين للبائع. ولكن ذهب في الجواهر وأغلب الأعلام المتأخرين عن المحقق النائيني ومنهم سيدنا الخوئي قدس سره إلى أن الصفة ليست ملكا لمن أحدثها، ومنعوا من هذه القاعدة وهي قاعدة أن تولد شيء من شيء يوجب إلحاقه به في الإضافة لمالكه، منعوا من هذه القاعدة في المقام، يعني فيما إذا كان المتولد صفة، فيما إذا كان المتولد صفة، قالوا لا تأتي هذه القاعدة. لما؟ لأحد وجهين. الوجه الأول أن الصفة ليست مال، وإنما المال هو العين، والصفة حيثية تعليلية للمالية وليست حيثية تقييدية، بمعنى أن وجود الصفة يعطي العين مالية لا أن الصفة مالون، فالصفة ليست مال ولا يبذل بإزائها المال، وإنما هي علة لاتصاف العين بالمالية أو علة لزيادة مالية العين، وإلا فالصفة نفسها ليست مالا ولا تقابل بالمال. مثلها مثل كثرة الشيء وندرته، فإن الشيء إذا كان نادرا صارت له مالية زائدة، وإذا كان كثير الوجود صارت له مالية قليلة، فالكثرة والندرة ليست مال وإنما هي علة لاتصاف العين بزيادة المالية أو نقيصتها. فبناء على ذلك شنو العظمان لهذه الصفة؟ خير يا طيب، صفة من الصفات لكن لا مالية لها، المالية للعين، تقلت العين لمن؟ للبائع. من ملك العين ملكها بتمام شؤونها وصفاتها، فالبائع أيضا ملك هذه الصفة. ولا يضمن للمشتري شيئان، لأن الصفة ليست مالا كي تكون شنو؟ مضمونتان. خلوا العرف الآن، احنا خلونا في استدلال هو شيء يقول بعدين. أشكل على هذا الوجه السيد الحكيم السبط حفظه الله في الجزء الثالث من مصباح المنهاج، قال: وفيه إن لازم ذلك عدم ضمان نقص الصفة بإتلافها. إذا الصفة مو مملوكة، لو جو واحد أتلفها إذن شنو؟ لا يضمنها. وكذلك في موارد ضمان اليد، لو أن غاصبا أخذ عينا أبقاها عنده إلى أن تلفت صفتها بآفة سماوية، وما أتلفها، تلفت، لم يكن ضامنا للصفة، يرجع العين كافي. لما؟ لأن الصفة ليست مالا والضمان للمال. فمقتضى كلامهم أن الصفة لا تضمن لا بالإتلاف ولا بالتلف تحت اليد العادية، وهو مما تأباه المرتكزات العرفية جدا. هذا مقصودكم. بل لا يناسب ما تضمنته النصوص من ثبوت الأرش في المبيع المعيب، أن الإنسان إذا اشترى شيئا فوجد به عيبا كان له الأرش. فإذا كانت صفة الصحة لا تقابل بالمال لأنها ليست مالا، فمقتضى ذلك شنو؟ أن لا يثبت الأرش لمن وجد العيب، بينما هذا من الأمور الضرورية الواضحة. فهل هذه المناقشة واردة على كلامهم أم لا؟ نقول المناقشة غير واردة. لا ملازمة بين ثبوت الضمان وكون الصفة مالا. فهؤلاء يقولون الصفة ليست مال، المال هو العين، صفة مجرد واسطة، مجرد علة لاتصاف العين بالمالية. أما لو أتلف الصفة كان ضامنا، لو اغتصب عينا فتلفت الصفة تحت يده كان ضامنا. ثبوت الضمان شيء، وأن الصفة مال هذا شيء آخر، لا ملازمة بين الأمرين. لما؟ لأنه ما هو السر في الضمان؟ عندما نقول لو أن شخصا أتلف الصفة يضمن، أو أن شخصا غصب العين فتلفت الصفة تحت يده كان ضامنا، ما هو السر في الضمان؟ هنا تصوران في باب الضمان. الأول ما ذكره المحقق الإيرواني قدس سره في حاشيته على المكاسب في بحث قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، ذكر في الجزء الأول في حاشيته على المكاسب صفحة 98، قال: الضمان للمالية. دائما الضمان للمالية، والمالية صفة للعين، فالضمان مو للوصف، الضمان لمن؟ لمالية العين. فلو أنه أتلف صفة للعين فقد أتلف مالية العين، لأنه أتلف مالية العين ضمين، مو لأن الصفة مال صارت مضمون. صفة ليست مال، صفة مجرد واسطة. لكن لما كان إتلاف الصفة إتلافا للمالية كانت مضمونة، لأن العين مع صفة المالية مضمونة، فسواء كانت تلف للعين أو كانت تلف للمالية فهي شنو؟ أمر مضمون. إذن على مبنى المحقق الإيرواني قدس سره الذي يقول بأن محط الضمان دائما هو المالية، ويستدل على ذلك هو المحقق الإيرواني، يقول فمن أتلف مثلا، فمن أتلف مثليا وأتى بمثله لكن ليست له مالية لم يتحقق به تدارك الضمان. بيان ذلك، مثلا من أتلف، قالب الثلج يسمونه قالب الثلج، كيلو كيلو ثلج، ثلج هذا ها؟ ايه قالب ثلج. من أتلف قالب ثلج في مدينة البصرة أو مدينة النجف الحارة، حيث لقالب الثلج شنو؟ مالية معتد بها، وضمنه في أردبيل، جابه أردبيل سلم إلى فضل هذا قالب الثلج الذي مثلا، والمدينة باردة جدا لا تحتاج إلى قالب الثلج، فهل يتحقق بذلك الضمان؟ لا يتحقق. هذا دليل على أن مصب الضمان ليس هو العين، بل مصب الضمان هو المالية. ولذلك مع أنه تدارك العين وأتى بمثلها، إلا أن هذا المثل الذي دفعه لا يعد عند العرف ضمانا وتداركا، مما يكون منبها على أن مصب الضمان هو المالية. فبما أن مصب الضمان هو المالية، فإتلاف أي صفة إذا كان إتلافا لمالية العين كان داخلا تحت أدلة الضمان، وإلا فلا. هذا على مبنى المحقق الإيراني الإيرواني صار الجواب. التصور الثاني ما يظهر من جملة من الأعلام، ومنهم السيد الإمام قدس سره في كتاب البيع في الجزء الأول صفحة 550، قال لا، ليس مصب الضمان هو المالية، فإن المالية تابعة للرغبة، إذ متى يوصف الشيء بأنه مال؟ إذا كان محطا للرغبة النوعية. فكل شيء يكون محطا للرغبة النوعية لدى العقلاء يعتبر مالا، إذن المالية تابعة للرغبة، والرغبة تابعة للصفات المحققة للغرض، أي كل صفة أو كل عين محققة لغرض فهي شنو؟ مرغوبة. إذن إذا نرجع ما بالعرض يرجع إلى ما بالذات، رجعنا إلى شنو؟ رجعنا إلى أن المناط في الضمان ما كان محطا لغرض كان له مالية أو لم يكن له مالية، ليس المدار على المالية، المدار على الغرض. فكل عين هي محط لغرض، أو كل صفة هي محط لغرض فهي مضمونة من باب شنو؟ من باب فوت الغرض بفوتها، لا من جهة شنو؟ لا من جهة المالية. ولأجل ذلك التزم بالضمان حتى لو لم يكن للصفة شنو؟ مالية. إذا هي محط لغرض صفة مضمونة، وإن لم يكن لها مالية. إلا أن المضمون ليس الصفة. شنو المضمون؟ يقول المضمون العين من حيث، لأن المضمون هو الصفة، المضمون العين من حيث. وبيان ذلك يقول ظاهر قوله صلى الله عليه وآله على اليد ما أخذت حتى تؤدي، أن ما يقع تحت اليد يكون مضمونا، وحيث إن العين إذا وقعت تحت اليد تقع بجميع صفاتها وحيثياتها، فالعين بجميع حيثياتها وصفاتها شنو؟ مضمونة. فإذا افترضنا أن الغاصب أخذ الفرس مرتاضا لكنه أبقى الفرس في الحبس شهرا إلى أن فقد الفرس صفة الارتياض، كان الغاصب ضامنا لكن ليس ضامنا لصفة الارتياض، صفة الارتياض ليست مال، بل هو ضامن للفرس من هذه الحيثية، لأن موضوع الضمان ما وقع تحت اليد، وما وقع تحت اليد الفرس بهذه الصفة، فالمضمون هو الفرس من هذه الحيثية. لذلك يقال الفرس بصفة الارتياض قيمته كذا، الفرس لا بصفة الارتياض قيمته كذا، فالتفاوت الذي بين القيمتين يدفعه لا لأنه ضمان لصفة الارتياض، بل ضمان للفرس من حيث صفة الارتياض، وكذلك من حيث سائر الصفات. إذن فبالنتيجة سواء بنينا على التصور الذي ذكره المحقق الإيرواني قدس سره، أو بنينا على التصور الذي ذكره السيد الإمام قدس سره، على كليهما لا ملازمة بين ثبوت الضمان وكون الصفة مالان بحيث تقابل بالمال. إذن فبالنتيجة الإشكال على الأعلام بأنه كيف تقولون الصفة ليست مال ومن جهة أخرى تقولون بالضمان، هذا الإشكال غير وارد. وأما مورد الأرش فالأمر فيه واضح، فقد تحدثنا أمس عن عدة وجوه لتخريج الأرش، لا نحتاج معها إلى دعوى أن الصفة الصح شنو؟ مال بحيث تقابل بالمال. هذا الوجه الأول الذي استدل به. الوجه الثاني أن الصفة وإن لم تكن، وإن كانت مال، نفترض أن الصفة مال، يعني هذا وجه تنزلي، نفترض أن الصفة مال، إلا أنها إنما تملك تبعا للعين ولا تنفك عن العين في الملكية. الصفة ما تملك ملكية استقلالية، دائما تملك ملكية شنو؟ تبعية. فهي حين حدوثها في العين بفعل المشتري صارت ملكا للمشتري، لأن المشتري كان مالكا للعين، وبالفسخ خرجت عن ملك المشتري مع العين إلى ملك البائع. فبما أن الصفة لا تملك مستقلا وإنما تملك تبعا لملكية العين، لذلك وإن كان للصفة مالية إلا أن هذه الصفة لا تبقى على ملك المشتري بعد الفسخ. هذا كلام السيد الخوي. أشكل عليه تلميذه والسيد الحكيم السبط، قال هذا منافل الارتكاز. ليش منافل الارتكاز؟ قال ويمكن استيضاحه، يعني استيضاح الارتكاز، إذا أحدث شخص صفة كمال في عين مملوكة لغيره أو لتخيل طلبه منه أو لتخيل كون العين ملكا للعامل، حيث يصعب جدا بعد الرجوع للمرتكزات العرفية البناء على هدر حرمة عمله، وأن الصفة تكون ملكا لصاحب العين، كيف؟ يقول بناء على كلامكم نجي لفرع آخر نطبق هذا المطلب في فرع آخر. لو أن شخصان اعتقد أن السيارة ملكه فقام وصبغها صباغة جميلة، معتقد أن السيارة ملكه، بناء على كلامكم لا ضمان له في شيء. لما؟ لأن الصفة تتبع العين في الملكية، وبما أنه ليس مالكا للسيارة إذن ليس مالكا للصفة، فلا شيء له، روح مع السلامة. أو أنه تخيل الطلب، تخيل أن مالك السيارة يقول له شنو أصبغ السيارة، تخيل بعض، تخيل أن المالك يقول له أصبغ السيارة، بينما هو ما قال له أصبغ السيارة، قال امسح السيارة ومثلا اتبع السيارة، قام وصبغ السيارة، وقال هيجي جزاك الله خير، يعني عمل تثاب عليه إن شاء الله يوم القيامة، ولكن لا ضمان لك، مع السلامة. زين، يقول هذا مخالف للمرتكزات العقلائية. فإذا بنيتم على أن الصفة لا تملك إلا تبعا للعين، والمفروض أن العين ملك لغيره، فمقتضى ذلك أنه شنو؟ أن هذا الرجل لا شيء له، إن شاء الله يحصل الثواب يوم القيامة، مو أكثر من ذلك، وهذا يتنافى مع المرتكزات العقلائية، كيف؟ يعني لا يتنافى، ولازم ذلك أن تكون مضمونة على العامل لو فرط فيها أو أتلفها. الأمر أعظم، لو افترضنا أن شخصان اعتقد أن الفضة له فقام وصاغها خاتما، أنتم تقولون لا، صفة الخاتم ملك لمن؟ لمالك الفضة. هذا المسكين هم ما يدري، يفكر أن الفضة له، قام ومسح الصياغة مرة أخرى، إذن يضمن. لازم كلامكم هذا بعد، لازم كلامكم أن من اعتقد أن الفضة له فصاغها خاتما ثم محى هذه الصياغة، أن يضمن هذه الصياغة لمن؟ لمالك الفضة. لما؟ لأن الصفة تتبع العين في الملكية، فمالك الفضة ملك الصفة عندما حدثت، وحيث إن هذا الشخص قد محاها وأتلفها، فمقتضى الإتلاف أن يكون ضامنا لها لمن؟ لمالكها. ولا يظن بأحد البناء على ذلك، بل حتى لو لم يكن عمله محترما، افترض هو غاصب، عمله مو محترم، افترضوا أن شخصا غصب الفضة فصاغها شنو؟ خاتما، هل يلتزم أحد بأنه لا شيء له؟ يلا روح. فيقول بأن هذا واضح بعد الرجوع للمرتكزات العرفية وملاحظة الآثار واللوازم، أي يريد أن يصل إلى شنو؟ يريد أن يصل إلى أن الصفة تملك استقلالا كما تملك العين استقلالا، فإن هذا هو المناسب مرتكزات العقلائية. ولكن يلاحظ على ما أفاده ما ذكره جده السيد الحكيم قدس سره في المستمساك في الجزء الخامس صفحة 287، حيث قال: هناك فرق بين ضمان العمل وضمان الصفة. عمله لا يذهب هدرا، يعطى أجر عليه، أما الصفة ليس ملكه. شنو المشكلة؟ وهذا ما عليه المرتكز العقلائي وليس شيئا آخر. فلو أنه تصور أن الفضة له فصاغها خاتما، أو تصور أن المالك أمره بالصياغة فصاغها خاتما، ثم انكشف أن الفضة ليست له أو أن المالك لم يأمره، فما قام عليه بناء العقلاء أن عمله لا يذهب هدرا لأن الصفة ملكه. ومقتضى أن عمله لا يذهب هدرا هو إعطاؤه أجرة على ما فعل، وإن كان سيدنا الخوي يقول أصلا يذهب هدرا ولا نشغل فيه، هو الغلطان. يعني شنو يعني بعد كل شخص يعني يغلط غلطة احنا نقوم يعني نغرم إليه؟ من وين هالقاعدة؟ من وين هالعقلاء هذول؟ كل شخص يدخل، والله اعتقد أن البيت بيته ودخله صبغة، بين البيت مو بيته، يلا اضمنوني شعنا الغلط مو غلطنا، انت الذي اعتقدت ان البيت بيتك، يعني شنو قرن سيد خوي ينكر اصل الموضوع يعني. فيلاحظ على ما افيد اولا المانع من دعوى وجود ارتكاز عقلائي على ان عمله مضمون، وعلى فرض تسليم الارتكاز فالمضمون عمله وليس الصفة، فلا ملازمة بين ضمان عمله وبين كون الصفة شنو ملكا له. ويأتي الكلام في البقية، والحمد لله رب العالمين.